تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله. كيف نفسر هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ هنا توجد عدة مذاهب للمسلمين تسمى المذاهب في التوحيد أو المذاهب في تفسير آيات الصفات وأحاديثها. ومن الطبيعي بعد كل نبي من الأنبياء على نبينا وآله وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام، من الطبيعي أن تتفاوت الأذهان، أن يختلف أتباع ذلك النبي في أمور العقيدة والشريعة. هذه الظاهرة يمكن أن نقول أنها ظاهرة طبيعية وموجودة بعد كل الأنبياء، لكن الأمر السيء أن تصبح الاختلافات اتجاهات سياسية وتوجب انقساما في الأمة. الاختلاف المذهبي ما دام فكريا وعلميا وبحثا موضوعيا هذا ينفع ولا يضر، المهم أن لا نتحزب أحزابا وفرقا تتناحر وتتقاتل وتتباغض كما نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه المسألة العقائدية توجد عدة مذاهب، وأصل هذه المسألة مبنية على إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى بالعين أو عدم إمكانية رؤيته بالعين. الله عز وجل يرى بالعقل وبالبصيرة، هذا أمر متفق عليه عند الجميع، وهناك كثير من الأمور نراها بالرؤية التي هي أعظم من رؤية العين، رؤية العقل. العين قد تخطئ، الحواس قد تخطئ، اللمس قد يخطئ فيريك الحار باردا، البارد حارا، العين قد تريك الكبير صغيرا، الصغير كبيرا، غير الموجود قد تريك إياه موجود، الموجود ما تراه، لكن العقل هو الحاكم الذي يصدر الحكم هل أن ما ترى هذه الحاسة صحيح أو غير صحيح. يمكن أن نقول أن حواس الإنسان أشبه بالكاميرات، وهذه الحواس اللمس والشم والذوق والبصر والسمع، هذه الحواس تباشر الطبيعة الأمور الخارجية وتنعكس نتيجة مباشرتها برسائل عصبية إلى الدماغ، عصيبات في الدم تجري وتقول أني رأيت الشيء الفلاني. العقل يحكم أنه صحيح أو غير صحيح. إذن العقل إمام الحواس والحاكم والمميز لما تراه وتدركه. العقل نفسه عنده قدرة أيضا على الرؤية مباشرة بغير الكاميرات، وهي رؤية أعمق وأعظم. إذن كل المسلمين يتفقون على أن الله عز وجل يرى بالعقل. نعم، هل أنه يرى بالعين أو لا يرى بالعين؟ هذه محل خلاف. الظاهر أنه لم يكن هناك خلاف في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده بمدة أن الله غير قابل للرؤية بالعين، لأن أحاديث الرؤية أو حديث الرؤية، ادعاء الرؤية بالعين أو أن النبي رأى ربه بعينه، هذه ظهرت في زمن عائشة وثارت أم المؤمنين، قالت هذه فرية عظيمة، ردت هذه الظاهرة. يمكن أن تكون من أحاديث كعب الأحبار أو غيره، ويبدو أن حادثة رد أم المؤمنين عائشة على هذا الادعاء ربما كان في زمن خلافة الخليفة عثمان أو ما بعده. المهم، روت الصحاح عن أم المؤمنين عائشة وعن أهل البيت عليهم السلام كلهم وعن عدد من الصحابة أنهم ردوا هذه المقولة. روى البخاري في صحيحه المجلد السادس صفحة 50 عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن نفت أم المؤمنين عائشة نفيا قاطعا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه بعينه. هذه واحدة. أيضا روى البخاري في المجلد الثامن صفحة الجزء الثامن صفحة 166 أيضا عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. البخاري روى هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة أيضا في عدة أماكن أخرى من صحيحة، منها الجزء الثاني والجزء الرابع صفحة 83 والجزء السادس صفحة 50، وكذلك مسلم رواها في المجلد الأول صفحة 110. قالت أم المؤمنين عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. النسائي أيضا روى في تفسيره المجلد الثاني صفحة 339 وكذلك صفحة 245 عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره. كذلك روى هذه الروايات مصادر متعددة مختلفة، منها إرشاد الساري ذكرها، النويري ذكرها، الترمذي في سننه أيضا في المجلد الرابع صفحة 328، الطبري في تفسيره في الجزء السابع والعشرين صفحة 30، روى نحوه في صفحة 200 أيضا، وقال في صفحة 201 من الجزء 27 عن الشعبي قال: قالت عائشة: من قال إن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم يقول: قال قائلو هذه المقالة: معنى الإدراك في هذا الموضع الرؤية، وأنكروا أن يكون الله يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة، وتأولوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني انتظارها لرحمة الله لا ناظرة إلى ذات ربها. أيضا الإمام أحمد بن حنبل روى موقف عائشة الشديد من هذه المقولة في المجلد السادس صفحة 49 وقال: قالت: سبحان الله، لقد قص شعري مما قلت. البغوي في مصابيحه المجلد الرابع صفحة 30، كذلك ابن جزي بالتسهيل، السهيلي في الروض الآنف، النويري في نهاية الذهب، الثعالبي في الجواهر الحسان، وقال: ذهب البيهقي إلى ترجيح ما روي عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، ومن حملهم هذه الآيات آيات أخرى، ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى عن رؤية جبرائيل، يعني دنا النبي دنا فتدلى، وكذلك إلى آخر ما ورد الذهبي كذلك في سيره نقل هذه الرواية، وآخرون من المصادر المختلفة نقلوا موقف عائشة وهو عنها ثابت، ومن وافقها وأيدها أيضا من أهل البيت عليهم السلام الذين رأيهم أنه تستحيل رؤية الله تبارك وتعالى بالبصر لأنه فوق المحسوسات والموجودات المادية، ومعنى الفرية على الله التي نفتها عائشة أنه شيء أضيف للدين كذب مفترى عظيم ليضاف إلى الدين. قال الجوهري في الصحاح: فرى فلان كذبا إذا خلقه، فراه بمعنى خلقه، افتراه اختلقه، والاسم الفرية، وفلان يفري الفرة إذا كان يأتي بالعجب في عمله. قوله تعالى: لقد جئت شيئا فريا، أي مصنوعا مختلقا، وقيل عظيما. الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول: قيل معناه عظيما، وقيل عجيبا، وقيل مصنوعا، وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد. تعبير الفرية في دين الله هذه وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعظم الفرية ثلاث. وردت أيضا الفرية في وصف عبد الله ابن رواحة لليهود لما ذهب إليهم إلى خيبر. تقول الرواية، يرويها الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المجلد الرابع صفحة 122، أن عبد الله بن رواحة لما طاف في نخلهم فنظر إليه قال: والله ما أعلم من خلق الله أحدا أعظم فرية عند الله وعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله منكم. إذن افتراء على الله يعني يفترون، يكذبون، ويريدون أن يضيفوا شيئا إلى دين الله تبارك وتعالى. هناك أيضا رواية نقلها المجلسي في بحار الأنوار توضح هذا الأمر في المجلد 36 صفحة 194. روى عن ابن عباس أنه حضر مجلس الخليفة عمر بن الخطاب يوما ابن عباس وكان عنده كعب الأحبار، إذ قال عمر: يا كعب، أحافظ أنت للتوراة؟ قال كعب: إني لأحفظ منها كثيرا. قال رجل من جنبة المجلس: يا أمير المؤمنين، سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه، ومما خلق الماء الذي جعل عليه عرشه؟ يعني اسأل كعب الأحبار أنه ما دام كان عرشه على الماء قبل أن يخلق عرشه وقبل أن يخلق الماء، كيف كان الله عز وجل؟ فقال عمر: يا كعب، هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين، نجد في الأصل الحكيم أن الله، يعني في التوراة أو في كتبهم الإسرائيليات، أن الله تبارك وتعالى كان قديما قبل خلق العرش، وكان على صخرة بيت المقدس في الهواء، فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته، وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه. قال ابن عباس: وكان علي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا، فعظم علي ربه. ما ارتاح لهذا الكلام، التصور اليهودي عن الله عز وجل، وفي دار الخلافة يطرح، وفي حضور الخليفة كعب الأحبار، عظم الله، سبحان الله، أعوذ بالله، عظم ربه وقام على قدميه ونفض ثيابه، قام يريد أن يخرج، يعني يقول: ما دام هذا كعب الأحبار هو يقدم هذه تصورات والافتراءات على الله عز وجل، أنا ما أكون شاهد زور، أخرج. ونفض ثيابه فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعل: إلا أرجوك أن تجلس. فجلس. فقال عمر: غص عليها يا غواص، أنت تكلم يا أبا الحسن، ما تقول يا أبا الحسن؟ فما علمتك إلا مفرزا للغم. فالتفت علي عليه السلام إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه. هذه الفرية نعرف أن تعبير أم المؤمنين عائشة بالفرية منها هنا، يعني فرية من فرى اليهود على الله عز وجل. ثم قال علي عليه السلام: يا كعب، ويحك، إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته، والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره، ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكان لهما قدمته. إذا كانت الصخرة قديمة والهواء قديم، كان الله يجلس على صخرة بيت المقدس وحوله هواء، يعني الصخرة والهواء قديمان بقدم الله، إذن كانا إلهين معه. وعز الله وجل أن يقال له مكان يوما إليه، والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن الجاهلون، ولكن كان ولا مكان، قبل المكان كان عز وجل، بحيث لا تبلغه الأذهان. وقولي كان عجز عن كونه، أنا لما أقول كان تعبير، عجز عن كونه، وهو مما علم من البيان، علمني كان أن أشير إلى أنه كان قبل الزمن إشارة. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان، فقولي له كان ما علمني من البيان لأنطق بحججه وعظمته، وكان ولم يزل ربنا مقتدرا على ما يشاء محيطا بكل الأشياء، ثم كون ما أراد بلا فكرة حادثة لها أصاب ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد، وإنه عز وجل خلق نورا ابتدعه من غير شيء، ثم خلق منه ظلمة، وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء، ثم خلق من الظلمة نورا، وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أراضين، هذه الكتلة السديمية التي كانت أول الخلق، ثم زجر الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماء مرتعدا. المرحلة السائلة الآن وصلوا إلى أنه قبل الكتلة السديمية هناك مرحلة مائعة، كان عرشه على الماء، العلم الحديث الآن بكشوفاته بالتدريج يصل إليه، ثم ولا يزال مرتعدا إلى يوم القيامة. هذا الجدار الكون، كل الكون الذي يحوينا هو على صورة غاز سائل. ثم خلق عرشه من نوره وجعله على الماء، ثم قال علي عليه السلام: وذلك قوله وكان عرشه على الماء ليبلوكم، يا كعب ويحك، إن من كانت البحار تفلته على قولك، كان جالس على الصخرة وتفل تفلة كونت البحار، قال له: إذا كان البحار تفلته على قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس، أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه. فضحك الخليفة عمر بن الخطاب وقال: هذا هو الأمر، وهكذا يكون العلم، لا كعلمك يا كعب، لا عشت إلى زمن لا أرى فيه أبا حسن. شاهد أن التعبير بالفرية ورد في حديث أم المؤمنين عائشة، وورد في حديث عبد الله كذلك، وفي حديث علي عليه السلام، وأنه من فرى اليهود. هذه التعابير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، كلام عبد الله بن رواحة، كلام علي، تفسر كلمة الفرية الواردة في حديث عائشة أنها مقولات افتراء على الله عز وجل من اليهود. مع الأسف أن بعض الرواة أو بعض الأشخاص هاجموا أم المؤمنين عائشة لأنهم يحبون أن يثبتوا أن الله عز وجل يحويه مكان ويمكن أن يرى بالعين، لأجل رغبتهم في إثبات أن الله عز وجل يرى بالبصر هاجموا أم المؤمنين عائشة. ومن أشد من هاجمها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، حتى أنه أساء الأدب، والذي طبع كتابه، حقق كتابه الشيخ محمد الهراس من علماء الأزهر، رد على ابن خزيمة كثير أساء الأدب أنها ما تعرف عائشة، لماذا تتكلم هذا الكلام، هذا كلام عن غضب، ابن عباس أعلم منها، فلان أعلم منها، وأساء الأدب مع أم المؤمنين عائشة وفي عدة صفحات حمل حملة شديدة لأنه هو يريد أن يثبت أن الله يرى بالعين، متأثر بعقائد الحرس التي حوله. ابن خزيمة في القرن الثالث من نيشابور، من متأثر بأفكار المجوسية التي كانت حوله، يريد أن يثبت أن الله يرى بالعين، ويهاجم أم المؤمنين عائشة ويهاجم من ينفي رؤية الله عز وجل. ومع الأسف أن كتاب ابن خزيمة الآن ينتشر انتشارا واسعا، ولكن الحمد لله في بعض طبعاته المحققة هناك تعليقات نافعة عليه. لا نطيل الكلام بذكر هجوم ابن خزيمة على أم المؤمنين عائشة، نذكر ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسيره المنار. قال: فعلم مما تقدم أن ما روي عن ابن عباس، هذا احتج ابن خزيمة بما روي عن ابن عباس، وابن خزيمة يقول هذه عائشة لم تروي رواية، مع أنها روت أني أنا سألت النبي صلى الله عليه وآله هل رأيت ربك؟ قال: لا، ما رأيته، رأيت جبرائيل على صورته. وتنقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وما يقبل منها ذلك. المهم، ذكر أيضا الشيخ محمد عبده في تفسير المنار المجلد التاسع صفحة 139، قال: عائشة وهي من أفصح قريش تستدل بنفي الإدراك على نفي الرؤية، لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، مع ما علم من الفرق بينهما، معناها أنها تعرف لا تدركه يعني لا تراه الأبصار. بعضهم جاء يريد أن يفسر لا تدركه يعني لا تحيط به، لا تدركه الأبصار يعني ما تراه الأبصار، وعائشة من أفصح العرب وتستشهد على ذلك. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، تستدل على نفيها أيضا بذلك. وقد حملوا هذا وذاك على نفي الرؤية في الحياة الدنيا، ولكن كلام عائشة أم المؤمنين مطلق، وقد نقلت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه خلاصة مسألة رؤية الله عز وجل. إذن عندنا طرح أن الله يمكن أن يرى بالعين المجردة والعياذ بالله، وطرح نفى ذلك، جواب ذلك وبآيات القرآن الكريم وبنفي النبي صلى الله عليه وآله، وقف ضد هذا الاتجاه أم المؤمنين عائشة، عبد الله بن مسعود، صحابة الذين كانوا أهل البيت عليهم السلام، ردوا ذلك بشدة. بعد هذه المرحلة تكونت في المسلمين مذاهب في تفسير الآيات والأحاديث التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى. هذه المذاهب تكونت قبل المذاهب الفقهية، يعني الآن مثلا نحن نقول المذاهب الفقهية 4 5 6 7، هذه تكونت فيما بعد، قبل المذاهب الفقهية المذاهب العقائدية، مذاهب في تفسير آيات وأحاديث الصفات. يمكن أن نقول أنها ثلاث مذاهب: مذهب المتأولين أو المتأولة، ومذهب المفوضين أو المفوضة، ومذهب الذي ظهر متأخرا مذهب الحمل على الظاهر أو التفسير الحسي لآيات الصفات وأحاديثها. مذهب المتأولين يعني تأويل الآيات، يعني عندما الآية القرآنية تقول يد الله، ليس معناها أنه له عضو هو اليد، يد الله قدرة الله. عندما تقول أنه بعين الله، ليس معناها له حاسة عين عز وجل، بل تحت نظر الله، بإحاطة الله، بعلم الله. لما يقول عز وجل لموسى ولتصنع على عيني، يعني الله داخل قصر فرعون أو فوق قصر فرعون ينظر موسى وهو يصنع على عينه، لا، ليس عينا مادية، وإنما العين المعنوية، اليد المعنوية، تفسير آيات الصفات والأعضاء، ما دل على جوارح وأعضاء بظاهره لله عز وجل، تفسيره بالأمور المعنوية لا الحسية ولا المادية. هذا مذهب المتأولة يسمونه مذهب التأويل. هذا المذهب هو مذهب أم المؤمنين عائشة، مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب الكثير الكثير من العلماء الذين هم متأولون، ولعله أكثرية علماء المذاهب السنية متأولة. يعني المذهب الفقهي لما نرى أن هذا فلان في فقهه حنفي، في فقهه شافعي، في فقهه حنبلي مالكي، ولكن في عقائده ماذا؟ هل هو نسأل هل هو متأول أو مفوض أو يحمل على الظاهر الحسي؟ لا تلازم بين المذهب الفقهي والمذهب الاعتقادي، والمذاهب الاعتقادية حاكمة على المذاهب الفقهية. يعني حتى أئمة المذاهب، أي واحد من إمام من أئمة المذاهب لازم نسأل عنه هل هو متأول أو مفوض أو من الذين يحملون الآيات على ظاهرها الحسي لا سمح الله. وكلمة المتاولة التي يستعملها الناس في بلاد الشام وفلسطين للشيعة، المتاولة يعني المتأولة، لأن شيعة أهل البيت عليهم السلام على العموم يفسرون آيات الصفات وأحاديثها، يؤولونها بتفسير المعنوي ويسمون متأولة. وعامة المسلمين، غالبية علماء المسلمين من المذاهب المختلفة أيضا بهذا المعنى متاولة أو متأولة. مذهب المتأولين، الآن أذكر نماذج من كبار علماء المذاهب المختلفة الذين هم متأولة. وحجة هؤلاء المتأولين أن كل لغة لها قواعدها في الفهم. اللغة العربية من أعظم اللغات أو أعظم لغة باعتقادي في العالم على الإطلاق، وأوسع لغة على الإطلاق، وفيها الكناية والمجاز، وفيها الاستعمالات المختلفة. هناك أصول للتخاطب لا بد أن نفهمه على قواعد أهل هذه اللغة، والقرآن الكريم نزل بهذه اللغة ليفهم على قواعد التخاطب المعروفة بين أهلها. النبي صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، تكلم على أصول كلامها تخاطب في هذه اللغة. إذن هناك مجاز، هناك كناية، هناك حقيقة، هناك إشارات لمعاني إلى آخره. أصول للتخاطب بلاغة اللغة العربية، وسرها لأنها فيها الكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة وما شابه من أصول التخاطب ومحسنات الكلام. إذن هذه الآيات الواردة في الصفات، في صفات الله تعالى والأحاديث، هذه مسألة طبيعية أن نفسرها بالأمور المعنوية. نحن الآن في معيشتنا العادية نقول للذين لا يقبلون، بعض العلماء المعاصرين يقولون ليس في القرآن مجازا. كيف ليس في القرآن مجاز؟ المجاز أمر واقع في القرآن وفي اللغة العربية. إذا واحد قال لك عليك بالموت، قرت عينك بمعنى سكنت، سكنت. إذا كان السكون المادي يعني الموت، إذا كان السكون المعنوي يعني اطمأنت عينك، ارتاحت، قرت عينك بنعمة بعودة مسافرك. عندما يقال قرت عينك هذا معنى مجازي. فإذا واحد قال لك قرت عينه، أنت تقول له دعوت علي بالموت لأنه من كلامك حقيقي؟ لا، تحمله على المعنى المعنوي، قرت عينك معنويا وليس معنى أنها قرت ماديا. النووي في شرح مسلم يقول في مجلد الخامس صفحة 24، في المجلد الثالث جزء خامس صفحة 24، قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. هو ينقل الإجماع على أنه هذه لابد من تأويلها. أيضا في شرح مسلم المجلد الخامس صفحة 117 قال القاضي عياض: قال المازري: معنى يدعو أي تدنو رحمته، يدنو أي تدنو رحمته، الله يدنو من عبده في الحديث يعني رحمته وكرامته، لا دنو ومسافة ومماسة. وهكذا في جامع الأحاديث القدسية الذي طبعته وزارة الثقافة في مصر أيضا هناك أحاديث متعددة تدل على أنه لا بد أن نفسر الصفات، نؤولها ونفسرها بالأمور المعنوية. الذهبي ينقل في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 243 يقول: قال الطوفي: اتفق العلماء ومن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته، الحديث الذي يقول: فبي يسمع وبي يبصر، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها، هذا كناية. أيضا بعض الذين هم يميلون إلى التشبيه، إلى الظاهر، إلى التفسير المادي، نراهم يؤولون مع أنهم يقولون التأويل لا يصح، يؤولون. نلاحظ مثلا أن ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد المعروف الذي يعبر عنه إمام الأئمة أستاذ أصحاب الصحاح وغيرهم، ابن خزيمة في مسألة إن الله خلق آدم على صورته يؤولها ويقول لابد من تأويلها، وما يقبل أن آدم على صورة الله تبارك وتعالى، بل يؤول ذلك. وله بحث مطول في هذا التأويل، يقول: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن، عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. الحديث أصله بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى شخصا يشتم شخصا أو يضربه، فقال يقول له: قبح الله وجهك البعيد. قال له: لا تقل هذا أو لا تقبح وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته. على صورته يعني صورة هذا الذي تشتمه أنت، ولا هذا الوجه لا تقبحه، الله عز وجل اختار جدك آدم على هذه الصورة، هذه الصورة اختارها الله، لا تشتمها لا تسبها. فإذا خلق آدم على صورته، على صورة المضروب أو المشتوم، جاء آخرون فسروها على صورة الله، خلق الله آدم على صورته حتى تكون موافقة لما ورد في الإسرائيليات وعند اليهود أن الله خلق آدم على صورة الله والعياذ بالله. المهم أن ابن خزيمة يشدد ويؤول هذه الآية، هذا الحديث الشريف، يقول أنه وجه من أشبهك يعني آدم، وجه آدم. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه، الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. ثم يقول ابن خزيمة: فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا، إلى آخر كلامه، أن تضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال، لا تفسروا على صورة هنا بأنها صورة الله تبارك وتعالى. ومن الذين تأولوا أيضا، من العلماء الكبار الذين تأولوا، النووي له في شرح مسلم موارد متعددة كلها يفسر فيها آيات الصفات وأحاديث الصفات بالتفسير المعنوي. مثلا الحديث الذي يقول: فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه، قال في بهامش الساري مجلد الثاني صفحة 116، قال النووي: قال العلماء: ضحك الله تعالى هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه. ضحك الله لا معنى أنه يقهقه، حتى أن بعضهم جعل له فما ولثة وأسنانا ولهوات، وأن الله يضحك كبني آدم. إذا صح الحديث ضحك الله منه يعني رضي بفعله وأظهر عليه نعمته. كذلك قال في المجلد العاشر صفحة 249: وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة. وكنا عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، يخاطبنا نحن فخوطبنا بما نفهمه. كذلك روى عن أبي ذر رحمه الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أنا أراه. كيف أراه؟ الله نور النور، الله فوق المادة، كيف يمكن أن أراه بعيني؟ كذلك في شرح مسلم النووي أول قوله قوله في الحديث الشريف: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال: هذا فيه مذهبان، أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، يعني معنويا حسيا لا يمكن أن يكون نزول الله عز وجل نزولا ماديا، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق. إذن مع اعتقاد أنه الظاهر، يعني المعنى الظاهري لها الحسي، لا يمكن أن يكون مرادا. كذلك في مسلم المجلد الرابع صفحة 98 في تفسير الحديث: أخذها الرحمن بيمينه عن الصدقة، يقول: قال المازري: إن هذا الحديث وشبهه مما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم، فكنا هنا عن قبول الصدقة بأخذها بالكف. الله عز وجل يقبل الصدقة لتعطيها أنت بشمالك، يقبلها بيمينه، يعني يتقبلها يكتبها، ويتقدس الله سبحانه عن التجسيد. كذلك قال القاضي عياض: المراد بكونهم عن اليمين وكلتا يديه يمين الحالة الحسنة، عن يمين الله عندما يقال، يعني في موقع حسن، في مقام حسن. وهكذا وهكذا في الأحاديث المتعددة نجد أن النووي أول الأحاديث، وليس فقط النووي، القاضي عياض يقول أنه إجماع الأمة، الآخر يقول من يعتد بهم من العلماء، الأكثرية من علماء المذاهب المختلفة مع الفلاسفة مع المعتزلة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام من الأول، كل هؤلاء يتأولون الآيات، يعني يقولون لا يراد منها ظاهرها المادي الحسي اللغوي، بل يفسرونها تفسيرا معنويا، تأويل عن التفسير المعنوي. مع الأسف أن هناك من يتهم النووي وأمثالهم بأنهم هؤلاء أخطأوا، أنه هذا انحراف وهذا ضلال، هذه وجهة نظر رؤية، لماذا نحكم على الآخرين بأنهم ضلوا وكفروا وانحرفوا؟ هذا من الإفراط. المهم أن مذهب التأويل مذهب إسلامي أصيل من الأساس، من رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث واردة، أم المؤمنين عائشة، عترة النبي صلى الله عليه وآله الذين أمرنا بأن نتمسك بالقرآن وبهم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني خذوا دينكم من القرآن ومن العترة، يعني العترة تفسر القرآن، العترة تبلغكم السنة. وهؤلاء قالوا يستحيل أن يرى الله عز وجل بالعين، لأنه العين لا ترى إلا المحدود في مكان وزمان، والله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وهو الذي أين العين وكيف الكيف ولا تدركه الأبصار. أيضا القسطلاني في إرشاد الساري في شرح البخاري، هذا أسلوبه منهجه العلمي كله، يتأول الآيات المختلفة والأحاديث المختلفة على أن المقصود فيها معناها المعنوي وليس معناها المادي. يقول في إرشاد الساري المجلد الرابع صفحة 235: الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ولا يليق أن يوصف الباري تعالى بذلك، فيؤول على ما يليق به تعالى فيحمل على آثاره ولوازمه. غضب الله عليه يعني عاقبه، يعني أبعده، رضي الله عنه يعني رفع مكانه وأعطاه، لا معنى غضب أنه هو انفعل، أنه بدن وينفعل كانفعالنا وانفعال أعصابنا إلى آخره. أيضا في عدة أماكن من إرشاد الساري مجلد التاسع صفحة 187 وأول النزول، حديث النزول بأنه هنا معناه نزول رحمة الله تعالى وأمره أو ملائكته. وينقل عن البيضاوي قال: قال البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنه تعالى منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال. لابد أنه إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا معناه يفسر معنويا نزول رحمته، أو كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أصل الحديث إن الله ينزل ملكا كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهكذا في إرشاد الساري مجلد 10 صفحة 269 في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يقول يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، هذا مجاز، وهو سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام. وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كعقده مع الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني بايعوك فيدك كأنها يد الله، وهذه يد معنوية لا معنى، ليس معناه أن لله يدا سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. مثلا في إرشاد الساري يفسر قوله تعالى، هذا في المجلد 10 صفحة 391، يقول قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قول أهل السنة أن الله سبحانه وصف نفسه بعلى، وهي صفة من صفات الذات. على العرش هذه يعني هذه وصف نفسه لا أنه جسم على العرش، والمجسم قالت معناه استقر، وبل أنها صفة من صفات ذاته، هذا العلو المتناسب مع ذاته الذي لا يوصف به من كان خاضعا للمكان والزمان، بمعنى اقتدر على العرش، سيطر على العرش. وهكذا حتى أحاديث الرؤية في إرشاد الساري شرح البخاري أيضا يفسرها، يقول في المجلد 10 صفحة 398 قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، يقول ومعناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وهو متعال عن الجهة. والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرء، يعني بوضوح، إلى آخر ما ورد في إرشاد الساري وغيره من تأويلات. أيضا من الذين أولوا وهم من أئمة المذاهب الإسلامية المختلفة ابن جزي في التسهيل مجلد 3 صفحة 283، يقول: لا يبعد في الشرع وصفه سبحانه بالفوق على المعنى الذي يليق بساحته، لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد أنه يحد بالفوقية أو يحد بجهة. أيضا ينقل السهيلي في الروض الآنف مجلد 3 صفحة 15 أنه الأيدي نسبتها إلى الله عز وجل، هذه استعارة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح. وهكذا هناك تأويلات متعددة عبر العصور المختلفة، هذه خلاصة مذهب التأويل. ومذهب التأويل يعني أن الآيات والصفات التي يفهم من ظاهرها بالنظرة الوهمية الأولى أنها تثبت صفة مادية لله تبارك وتعالى، نقول لا، هذا المعنى الذي توهمناه والذي يبدو من ظاهرها غير مقصود، المقصود معناها الحقيقي وتفسيرها المعنوي. يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم. هذا هو مذهب المتأولين. المذهب الثاني مذهب التفويض أو المفوضين. المفوضين فوضه الأمر أن يوكله إليه. المفوضة هؤلاء قالوا والله نحن ما نعرف ما هو المقصود الحقيقي من بعض الآيات المشكلة، آيات الصفات أو أحاديث الصفات، ما هو المقصود منها، ما نتوقف فيها. المفوضة يعني الذين أوكلوا تفسيرها إلى الله ورسوله، قالوا لا نفسرها تفسيرا حسيا ظاهريا كما قال المشبهة والمجسمة وأهل تفسير الظاهر، ولا نفسرها نؤولها بتأويل كما أولها المتأولة، نتوقف. يعني رأي امتناع. مذهب التفويض مذهب الامتناع عن التفسير. هذا أيضا له أفراد، في السابق كان له أفراد من التابعين، وكلما تأخر الزمن يقل المفوضة، لكن المفوضة التفويض ظاهرة موجودة عند مذاهب إخواننا السنة. والمفوضة أصل التفويض في العقيدة عندنا أيضا وارد، الأمور التي ما نفهمها نكلها إلى الله عز وجل ورسوله، لكن لا نقول أن فوق العقل نكله إلى الله. ما عندنا في شريعة أمر فوق العقل، عندنا فوق قدرة العقل على الاستيعاب. أصلها نؤمن به نعتقد به، كيفياتها تفاصيلها نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. إذن مذهب التفويض في الصفات في العقيدة في التوحيد مذهب إسلامي أصيل، وكان موجودا من القديم أيضا. الصحابة والذين بعدهم كانوا يتعاملون على أساس اللغة العربية، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله يرجعون إليه. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع أهل البيت يرجعون إليهم، غيرهم يرجعون إلى الخلفاء. اختلفت الأمة مذاهب مختلفة، صارت ظاهرة ظاهرة تعدد تفسير لآيات الصفات وأحاديثها. ظهر هذا المذهب أن نحن أحسن شيء نكلها إلى الله عز وجل ونكون مفوضين فيها. أقدم ما وجدته عن التفويض ما رواه السيوطي عن الإمام مالك وعن سفيان بن عيينة، قال في الدر المنثور، عن السيوطي في الدر المنثور المجلد الثالث صفحة 91، وأخرج البيهقي عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، مالك بن أنس أبو عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه، كيف استوى؟ فأطرق وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، وما يقال له كيف، لا تكيف، وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة. رفض أن يفسر، قال نحن ما نفسر نفوض. وهكذا وردت بعد ذلك عدة عبارات عن التابعين أنه اقرؤوا كما هو، أقروها كما هي الآيات، لا تفسروها، فوضوها إلى الله ورسوله. هذا هو مذهب التفويض، مذهب الامتناع عن التفسير. وله أتباع أيضا ونذكر إن شاء الله نماذج منه. هناك مذهب آخر ظهرت منه حالات نادرة بسيطة ثم ظهر أخيرا في عصرنا منتشر، التفسير بالظاهر، يقول الظاهر الحرف الحسي، وأنه ليس في اللغة العربية مجاز ونفسر بالظاهر الحسي. هذا يمكن أن نقول المذهب الثالث الذي لا بد أن ينتج عنه في اعتقادنا التشبيه والتجسيم. إذن هذه هي خلاصة المذاهب الثلاثة في تفسير آيات الصفات وأحاديثها: مذهب المتأولين، مذهب المفوضين، ومذهب الظاهريين أو الحسيين. هذه خلاصة المذاهب الثلاثة، وإن شاء الله نتحدث عن بعض موضوعاتها فيما يأتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.